أنتم على تسعينات FM.
بتحب المزيكا والآلات الموسيقية؟ بتركز في التفاصيل وحابب تعرف عملوها إزاي؟ في برنامج عملوها إزاي؟ هنستمتع بالمزيكا وكمان ببساطة هنتعرف على تاريخ كل آلة من بدايتها ولحد النهاردة. استنوني أنا دنيا بهجت، هكون معاكم في برنامج عملوها إزاي على تسعينات FM.
عملوها إزاي مع دنيا بهجت، كل يوم جمعة الساعة 7 مساء على تسعينات FM.
يا مساء الفل على احلى مستمعين مستمعي تسعينات FM، هكون معاكم انا دنيا بهجت وحلقه جديده من برنامجنا عملوها ازاي. زي ما احنا عارفين في عملوها ازاي كل مره بنتكلم عن اله موسيقيه جديده، نعرف تاريخها وتفاصيلها رحلاتها كل حاجه حصلت فيها. ما ينفعش طبعا نكون بنتكلم عن الالات الموسيقيه وما نتكلمش عن العود، السلطنه والطرب والصاحب، لانه الحقيقه العود كان صاحب لكتير من الفنانين، العازفين، ملحنين، وكمان الفنانين المطربين. كان صاحب للناس كتير قوي، زي مع حفظ الألقاب للجميع محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، سيد درويش، سيد مكاوي وغيرهم كتير في بلاد تانية كتير. لأن العود ما كانش بيقعد في مكان أو ما كانش ثابت في مكان، كان متنقل، اتنقل من بلد لبلد وأخذ رحلات في بلاد كتير. النهاردة هنعرف مع بعض إيه هي رحلات العود، والعود مر بإيه وعدى بإيه، هنعرف كل ده مع بعض النهاردة. بس خلوني أسألكوا كده سؤال النهاردة، لو انت اعتبرت نفسك او تخيلت كده ان انت ملحن، تحب انك تكون مين من ملحنين زمان او من ملحنين الزمن الجميل؟ وايه اكتر اغنية بتحبها للملحن ده او للفنان ده وحابب ان هي تكون باسمك؟ تقدروا تبعتولي على رقمنا 0042-7894 SMS على الرقم ده، او على صفحتنا على فيسبوك صفحة سنات FM تحت السؤال مع هاشتاج عملوها ازاي. فاصل نرجع نبدأ مع بعض رحلة العود.
قال لي كام كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف، سابني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي الطيف، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فيه وان شفته اقوله هي. كل ده كان ليه لما شفت عني، كل ده كان ليه لما شفت عني، حن قلبي ليه وانشغلت علي وانشغلت علي، حن قلبي ليه وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كان ليه كان ليه.
ورجعنا من الفاصل ومكملين مع بعض وعملوها ازاي على تسعينات FM. طبعا قلت لكم قبل الفاصل ان احنا هنتكلم النهارده عن العود، مين اخترعه او مين اكتشفه وحكاياته ايه وراح فين ووصل لحد ايه، هنقول كل حاجه النهارده. أول حاجة خليني أتكلم معاكم عن مين هو مخترع العود. الحقيقة أن تكاثر الأقاويل يعني والمصادر في الموضوع ده، مين هو مخترع العود؟ كذا حد أو كذا مصدر قال حاجة مختلفة عن المصدر التاني. في مصادر بترجع اختراع العود ده لزمن سيدنا نوح عليه السلام، وبتقول أن العود فقد بعد الطوفان. في مصادر تانية بتقول أن يوبال بن لامك من سلالة قايين بن آدم هو مخترع العود، وأنهم بيعتبروه أب لكل ضارب عود، يعني عازف عود، كل ضارب على عود أو كل عازف عود. كمان بقى في المصادر العربية أرجعت ده للامك، قالت أن مخترع العود هو لامك نفسه مش يوبال بن لامك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. قالت أن لامك هو مخترع العود، وده اللي اتفقت عليه معظم المصادر العربية أو تقريبا كده كل المصادر العربية. بالنسبة بقى لرحلات العود، العود زي ما قلتلكم هو لف بلاد كتير جدا، اتنقل من بلد لبلد، مفضلش في البلد اللي هو ظاهر فيها. كمان هنا في مصادر مختلفة كده قالت كلام مختلف. في مصادر قالت انه اول ظهور للعود ده كان في سوريا في بلاد الشام، لكن في مصادر تانية اكدت ظهوره في بلاد ما بين النهرين، بلاد العراق. والدليل على وجوده، يعني استدلوا على ده واكدوا كلامهم، بان العود لقوا ليه نقوشات او منقوشات على أحجار عندهم، وده كان دليلهم. وحتى هما نسبوا وقتها للأكاديين، نسبوه للأكاديين لأن ما كانش فيه حاجة أو ما كانش فيه دليل بيقول إنه هو في العصر السومري، ولكنه نسب للأكاديين. ده كان حوالي عام 2350 قبل الميلاد. الحقيقة إن العراق من أكتر البلاد اللي اهتمت بالعود، أكتر بلد اهتمت إنها تطور وتخلي كمان ليه حفلات، يعني سولو عود، خلت ليه حفلات كتير. هو بس يعني العود وعازف العود هم النجوم على المسرح، مش إنهم في أوركسترا أو إنهم بيعزفوا وراء فنان، لأ، خلت في حفلات للعود، حفلات سولو عود بس. من أهم الناس أو من أهم العازفين الفنانين العراقيين كان منير بشير. منير بشير لقبوه هناك بملك العود. في طبعا الفنان نصير شمة. نصير شمة من أهم الفنانين، وحاليا هو بيهتم جدا جدا بالعود. كمان عنده هو صاحب مدرسة بيت عود، ليها فرع في العراق طبعا لأنه ده مسقط رأسه يعني، وكمان ليها هنا في القاهرة، بيتعلموا فيها الطلبة إزاي يعزفوا على العود وكل الكلام ده، إلى جانب كمان آلات تانية، يعني مش بس العود، ولكن هو أساسه عود. زي ما قلتلكم العراق من أكتر البلاد اللي اهتمت بده، فتلاقيهم مهتمين بالصناعة. يعني كان في من أفضل عازفي وصانعي، تحديدا صانعي العود، الفنان محمد فاضل، كان من أهم صانعي العود. والحقيقة أن في دلوقتي مدرسة باسمه، مدرسة باسمه في العراق، اللي بيقوم بيها أو يعني المسؤول عنها هو ابنه، مدرسة باسم الفنان محمد فاضل، بيصنع وبيعلم فيها إزاي يصنعوا العود، إزاي يعزفوا على العود، إلى جانب كمان آلة القيثارة السومرية. القيثارة يعني حاجة كده بسيطة أقولها لكم عنها، يعني هي شبه الهارب كده، بس أول ما الهارب بدأ يطلع، ده طبعا هنقوله أكيد في حلقة جاية هتكون عن الهارب، متقلقوش يعني هنعرف كل حاجة. قلت لكم بعتولي لو انت تخيلت نفسك انك ملحن من الزمن الجميل، يا ترى هتحب تكون مين، وايه من اغانيه هتحب قوي ان انت تلحنها وتكون هي دي باسمك، اغنية بتحبها قوي. ابعتولنا على رقم رسائلنا SMS على 01-42-78-94 او على صفحتنا على فيسبوك 90FM على هاشتاج عملوها ازاي. Thank you. رجعت لكم تاني من بعد الفاصل ومكملين مع بعض عملوها ازاي على تسعينات اف ام. النهارده بنتكلم عن العود. العود ورحلاته، قلنا ان اساسه واصله كان من مدينه العراق. تعالوا بقى نشوف كده العود في مصر، ما هو مستحيل يعني ما يكونش جه مصر. احنا هنا يعني اساس الطرب عندنا وكل الكلام الحلو ده والسلطنه من العود. الحقيقه ان العود ظهر في مصر من 3500 سنة. الحضارة المصرية عرفته وقتها في عهد المملكة الحديثة. طب هو وصل مصر ازاي؟ هو وصل مصر عن طريق بلاد الشام، وكانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية جنب آلة القيثارة أو الهارب اللي أنا كنت لسه بقولكم عليها، اللي هي بتكون في مركز محمد فاضل اللي هما بيعلموها للطلبة. هي دي كانوا بيستخدموا بقى العود وقتها في مصر جنب القيثارة أو الهارب، وقتها كانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية عنده. طبعا شكله وقتها كان مختلف، كان واخد شكل كمثري كده، كان شكله مختلف. طبعا هنتكلم في شكل العود بقى وكان قد إيه أوطاره والكلام ده كله جايين كده في جايلكوا في الكلام لسه. طبعا من أشهر الفنانين عندنا الأصابجي، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، ده بالنسبة لمصر. كمان في طبعا فريد الأطرش وأفلامه وأغانيه وألحانه، في كتير قوي من الناس، في سيد مكاوي. وهنسمع طبعا حاجة كده يعني حاجة حلوة نسمعها لكم إن شاء الله. كمان العود ظهر في بلد تانية، يعني ظهر في بلاد كتير، كمان ظهر في إيران. كانوا بيميلوا وقتها ان هم يعزفوا المزيكا الخاصة بيهم هم، يعني حاجة بتاعتهم، مش حاجة مدية على عربي او حاجة غربي، لا كانوا بيعملوا المزيكا الايراني الفارسية تحديدا، وهو ده اللي كان بيميزهم عن اي نوع تاني عربي او غربي. من اهم الفنانين عندهم مجيد ناظم بور وهادي زقيرة، من اهم الفنانين. كمان طبعا انتشر وظهر العود في تركيا، كان له شكل طبعا مختلف، بيكون مزخرف وبيميل شوية بقى عزفهم هم، يعني احنا قلنا ايران بيميل عزفهم للمزيكا بتاعتهم الايراني الفارسية، في تركيا بيميل العزف شوية للصوفية. وكان عندهم وقتها آلة شبه العود كده اسمها كوبوز. كانوا بيعتقدوا بقى ايه؟ كانوا بيعتقدوا ان آلة القبوز دي، الكوبوز دي بالكاف، بيعتقدوا ان ليها قوة سحرية في الحروب. يعني كانوا بياخدوها معاهم كده الحروب وبترافق الجنود دايما وقت الحرب، كانوا بيعتقدوا كده ان هي دي سر انتصارهم. يعني لما بياخدوها معاهم بيتفائلوا بيها او بيعزفوا عليها، فبيتفائلوا بيها جدا وبيعتقدوا ان هي دي اللي كانت بتخليهم ينتصروا. فكانت على طول معاهم في الحروب. من أهم العازفين هناك محمد بيتماس وشريف مهدي ترجان. أجلكم بقى لإيه؟ لشكل العود. يا ترى العود كان شكله إيه في الأول؟ أكيد كان شكله مختلف وأخد يتغير يتغير لحد ما وصل للشكل الحالي اللي احنا بيه عندنا في مصر وفي معظم الدول نفس الشكل، مع اختلاف بسيط كده في مين بيعزف بطريقة ايه، مين عنده وتر ايه والكلام ده. بس هو شكله وقتها كان شبه آلة البزق، هو مرتبط شوية كده البزق بتركيا يعني. هو كانت القصعة بتاعته او صندوق صوته اللي هو بيكون عليه الاوتار كان صغير، كان صغير، وكانت الرقبة اللي هي الرقبة بتاعته كانت طويلة. دلوقتي طبعا شكلها اتغير، دلوقتي الرقبة دي قصرت وصندوق صوته هو اللي بقى كبير، فبكده اختلف شكله عن آلة البزق. كمان عدد أوتاره ما كانش هو هو. خلوني أقول لكم أنه زمان كان اسمه العود ذو الرقبة الطويلة، كان اسمه ذو الرقبة الطويلة أو الزند الطويل، زند العود أو رقبة العود، هما كانوا طوال. كمان عدد أوتاره ما كانش كده، العود بدأ بوتر اتنين تلاتة لحد ما وصل أربع أوتار، بقى خمس أوتار. في شخص معين كده هنتكلم عنه اللينك الجاي هو اللي أضاف الوتر الخامس للعود. طبعا العود دلوقتي مختلف، العود دلوقتي عبارة عن عشر أوتار، عشر أوتار كل وترين بيكونوا في مسار واحد، يعني هما خمس مسارات مزدوجة، وأحيانا بيربطوا كمان وتر 11، بس مش دايما بيتم استعماله، يعني في بلاد بتستعمله في بلاد لا، عشان كده قلت لكم يعني كل بلد ليها اسلوبها في العزف. اللي عمل الوتر الخامس واللي اضافه لانه كان شايف ان هو فيه الحياه والنغم الحلو وكل الكلام الحلو ده، شخص مهم جدا فارق جدا في التاريخ وفي تاريخه هو شخصيا، هو زرياب. بالتحديد هنتكلم عن زرياب وبالتفصيل كده هنتكلم عنه اللينك الجاي، بس خلوني أسألكم تاني، يا ترى لو انت ملحن تحب تكون مين من ملحنين زمان؟ ولو هتعمل أغنية باسمك من أغانيه هتكون ايه؟ ايه أكتر أغنية بتحبها ومن حبك فيها نفسك تعزفها كده وتبقى هي بتاعتك انت، يقولوا دي بتاعت فلان؟ ابعتولي SMS على 0-1-42-78-94 أو على صفحتنا على فيسبوك هاشتاج عملوها ازاي.
والله تستاهل يا قلبي ليه تميل، ما كنت خالي انت اسباب كل كربي وانت اسباب ما جرالي، ايه بالي حيوسيني بعد ما تهدت امالي، اذا كان حظي نسيني مين اروح لو اشكي لو حالي. والله تستاهل يا قلبي ليه أسباب كل كربي وانت أسباب ما جرالي، ايه بالي حيوسيني بعد ما تهدت أمالي. إذا كان حظي نسيني مين أروح له أشكي له حالي. إن شكيت قلبي وحواسي يعملوا مؤامرة علي، وإن بكيت الحب قاسي، وإن بكيت الحب قاسي تشتكي مني عيني. أعمل إيه وإحنا في غربة والأغراب دول زي يتامي، يواسيهم في كربة يا ما بيقاسهم، ويا ما يا رب بكل من له حبيب وطالبي عاد ولا قريب، ما تحرموش منه وهاتوه له بسلامة.
ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ومكملين معاكم عملوها ازاي، مكملين مع بعض برنامج عملوها ازاي على تسعينات فم. خلوني اقول لكم كده، احنا النهارده طبعا كنا بنتكلم عن العود، عرفنا العود جه منين وراح فين، كان عدد اوتاره ايه ووصل لايه وكل الكلام ده. دلوقتي بقى هكلمكم عن زرياب. الحقيقه زرياب لما يعني شفت القصه بتاعته حبيتها جدا، حسيت ان هو شخص دقه، يعني حتى لما حس انه وقع شويه لا هو قام تاني واثبت مكانته في التاريخ، وعمل الحقيقه حاجات كتيره جدا يمكن مش كتير عارفينها او يمكن مش كتير يعرفوا مين زرياب، بس يعني ايه نعرفه مع بعض احنا كلنا دلوقتي وشوفوا قد ايه الراجل ده مهم. الحقيقه زرياب هو ابو الحسن علي بن نافع، ده اسمه الحقيقي، هو من مواليد الموصل. ليه اطلقوا بقى عليه اسم زرياب؟ لان هو كان اسمر اللون وكان صوته حلو قوي، وكان في طائر كمان اسمر اللون وبيغرد بصوت حلو قوي وجميل قوي، فالناس اطلقوا عليه زرياب من حلاوه صوته وحلاوه صوت الطائر، حسوا ان في بينهم شبه كده فكانوا مبسوطين بيه واطلقوا عليه اسم زرياب. الحقيقه ان هو كان تلميذ اسحاق الموصلي، في يوم بقى كده طلب هارون الرشيد من إسحاق الموصلي إن هو يجيله حفلة من الحفلات اللي بيعملوها ويجيب معاه مغني جديد، عازف جديد وهكذا، فنان يعني. راح إسحاق الموصلي وأخد معاه زرياب، والحقيقة إن زرياب عزف وغنى وأبدع وعجب جدا جدا هارون الرشيد. وقتها بدأ هارون الرشيد يهتم بزرياب، وبدأ يطلب من إسحاق الموصلي كمان إن هو يهتم بيه ويقوي أكتر يعني وهكذا. هنا بقى بدأت الغيرة عند إسحاق الموصلي. إسحاق الموصلي وقتها حس إنه لأ أنت جاي تاخد مكاني، أنت ما ينفعش. فوقتها الحقيقة إن هو هدده، قال له إما هتمشي أو إنه هيغتاله، فيسيب البلد خالص عشان ما ينفعش حد ياخد مكانه، ده بالنسبة له طبعا. فكان قراره ان هو اخد عيلته ومشي من هناك، راح بلاد تانية، راح على المغرب ومنها وبعدها للاندلس وهكذا. وقتها تواصل مع الخليفة الاموي الحكم بن هشام ووافق على استقباله، لكن الحقيقة للأسف كمان انه لما وصل له خبر وفاة الحكم بن هشام. ساعتها هو حس طبعا بالحزن وحس ان كل حاجة كده يعني بتتطربق عليه، ولكنه الخبر وصل كمان لابنه عبد الرحمن الثاني اللي تولى الخلافة بعد الحكم بن هشام، ولحين هو ساعتها طلبه وبعت له واستقبله، استقبل زرياب واستقبل عيلته وسمع منه بقى كل معلوماته وكل العلم اللي عنده عن البلاد التانية. زرياب كان شخص ملهم جدا وكان شخص ملم جدا جدا بكل الحاجات او بكل المجالات، يعني عارف من كل حاجة، عارف حاجة معينة. ولانه طبعا راح من بلد لبلد لحد ما وصل لهناك، فعرف عن بلاد تانية كتير، وكان هو اللي اضاف للعود الوتر الخامس. فده أبهر الخليفة الجديد، أبهره جدا وخلاه كمان يخصص له راتب شهري. الحقيقة ان هو دي كانت بداية بقى زرياب كده ان هو يحفر اسمه في التاريخ، ومش بس في المجال الفني لكن في مجالات كتيرة جدا. الحقيقة ان هو ليه مكانة في الفن وليه في علم الاتيكيت، هو أول من توصل له أو اخترعه، وكمان هو اللي وضع علم السولفاج. كمان هو أول واحد بقى قال كده، يعني هو عمل مدرسة، طبعا مدرسة للفنون بيعلم فيها الفنون، وهو أول من وضع الأساس بتاع أنه المتقدم اللي جاي عايز يتعلم حاجة معينة ده لازم يعني إيه، زي ما احنا بنقول دلوقتي جاي بتعمل له تيست او بيتحط في امتحان او في اختبار معين عشان يشوفه هو مؤهل للحاجه دي ولا لا. ودي الحاجه اللي بنستخدمها لحد دلوقتي، الانترفيوهات او التستات او الحاجات دي. وهو زي ما قلت كان عنده اول مدرسه للفنون. زي ما قلت لكم ممكن اسم زرياب مش موجود قوي او مش مشهور قوي في العالم، لكنه طبعا بيتذكر في العراق لانه كان في تاريخهم هو اساسه، لأن ده المكان اللي هو اتولد فيه. كمان اسمه لحد النهاردة موجود في الأندلس، ده اسمها زمان أو أسبانيا دلوقتي، ودلوقتي موجود اسمه عندهم في مدرسة باسمه كمان، وماشيين على نهجه في التعليم لحد النهاردة في تعليم الفنون. فحتة أنه مين هيعمل إيه، أو أول ما هيجي الطالب هيكون في زي امتحان أو هكذا. الحقيقة هو برضو عمل حاجات كتير، وعمل خلطات للبشرة وعمل حاجات للاعتناء بقى بالبشرة، والكلام ده كان كله بقى من الحاجات الطبيعية. ليه حاجات في مجالات كتيرة جدا وليه مساهمات كتيرة جدا. فأنا بالنسبة لي الشخص ده حد ملهم قوي، يعني ملهم للي حواليه، ملهم ان انت لما تتحط في موقف او تقع او ايا كان انك تقوم تاني وتحاول وتجرب، وما تخليش حد بس هو اللي يقولك انه لأ او امشي او تخاف. فأنا حبيت القصة بتاعته جدا، أتمنى أنتوا كمان تكونوا حبتوها. خلوني كده أخد شوية من الكومنتات بتاعتكم على فيسبوك. الحقيقة أنه جالنا كومنتات على فيسبوك، خلوني أشوفها الأول. بس زي ما قلت لكم طبعا أتمنى أن تكونوا مستمتعين معنا لحد دلوقتي بالمزيكا والحاجات الحلوة دي. طيب كومنت من إسلام بيقول، طبعا لو هو كان ملحن هيعمل أغاني محمد الأصابجي وأغاني مكلسوم. نور بتقول منير مراد أغاني كلها، الله والله على أغاني مكلسوم طبعا. بليغ يعني حاجة جميلة، وردة بقى ومكلسوم والحاجات الحلوة دي. يارا بتقول كمان بليغ حمدي، ودينا بتقول بليغ حمدي، طبعا من أهم الملحنين والعازفين والفنانين الحقيقة، وعمل أغاني كتير كتير حلوة، العيون السود مع وردة وغيرها وغيرها وغيرها. ومع بليغ حمدي وجماله، مع بليغ حمدي وحلاوته وجمال العود كده بتنتهي حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بنص ساعة على 90 FM. كنت معاكم أنا دنيا بهجت وعملوها إزاي.